بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من قلد القلائد بيده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن من أهدى هدي تطوع يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، ثم استدلت لما يدل على ما ذهبت إليه. قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي، فهي من أعلم الناس بهذه القضية، فهي التي فتلت القلائد والذي قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل بالهدي مع أبيها. قالت: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، لم يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج حتى نحر الهدي. فابن عباس رضي الله عنهما اجتهد وأخطأ في هذه المسألة، والحديث على خلافه. والشاهد من الحديث للترجمة: ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قلد الهدي بيده، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: باب تقليد الغنم. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي عن الأسود هو بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، أي هدية تطوع، وإلا في حجة أهدى البدن. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم قال: حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، أي لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا فيه التصريح أن هذا الهدي تطوع. والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الهدي من الغنم وقلدها. وكما تقدم أن قلنا أن التقليد يشمل الإبل وغير الإبل، أما الإشعار فهو خاص بالإبل، جاء الدليل في ذلك، ويقاس عليها البقر لبدانتها، بخلاف الغنم فلا تشعر لضعفها ولكثرة شعرها. وقال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا عندكم حاء في نسخة حاء في نسخة قال: وحدثنا محمد بن كثير هو العبدي قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو بن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا، أي بالمدينة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم وهو محمد بن هو أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة لا زك...
زكريا بن يحيى،
زكريا وهو ابن أبي زائدة، عن عامر هو الشعبي، الشعبي عن مسروق هو ابن الأجدع الواذع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد، قبل أن يحرم. هذا من الأدلة على أن تقليد الهدي قبل الإحرام، ومن اشترى الهدي بعد الإحرام أو صاحبه بعد الإحرام يقلده. وقال رحمه الله تعالى: باب القلائد من العهن، أي الصوف. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري قال: حدثنا ابن عون وهو عبد الله، عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر، عن أم المؤمنين رضي الله عنها وهي عائشة قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. فتلت قلائدها، أي الهدايا. وفي رواية يحيى المذكورة: أنا فتلت تلك القلائد. ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله، وزاد: فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله. قال الحافظ: وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار، أي من الصوف، واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف، والأمر في هذا واسع. وقال رحمه الله تعالى: باب تقليد النعل، أي تقليد الهدي، القلائد، وإن كان في بعضها نعل فلا حرج في ذلك. ليعلم كما تقدم مرارا أن هذا هدي فلا يعترض لا لشيء آخر، أما ما يفعله بعض الناس في غير الهدي من تعليق القلائد أو النعالات أو ما أشبه ذلك لدفع العين فهذا من الشرك، إما الأصغر أو الأكبر على حسب ما يقوم بقلب المعلق. قال: حدثنا محمد وهو ابن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر وهو ابن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، جعل النعل في عنقها لأنها هدي لتعلم أنها هدي في القلادة. قال: تابعه محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب تقليد النعل، يحتمل أن يريد الجنس، ويحتمل أن يريد الوحدة، أي النعل الواحدة، فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين، وهو قول الثوري. وقال غيره: تجزئ الواحدة. وقال آخرون: لا تتعين النعل، بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة. ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين، والله أعلم. وقال ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، وقد كنا بعض الشعراء عنها بالناقة، أي كنا عن النعل بالناقة، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة، وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا إلى مكة، ولا يجوز ذلك النذر ماشيا، والله غني عن تعذيب العبد نفسه، لا عن تعذيب العبد نفسه. يركب، والنبي عليه الصلاة والسلام ركب، وإن لم يتيسر فيمشي رجالا وركبانا. على كل إن التقليد، تقليد الهدي، سنة، يجعل على عنقه قلادة من عهن أو غير ذلك، وإذا جعل نعل في تلك القلادة لا مانع لهذا الحديث، وكناية عن الأسفار. وإذا رأى الإنسان نعلا في غير الهدي فليقطع ذلك، فغالبا أن تلك النعل وتلك المعلقات التي تكون على الدواب تصحبها عقيدة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بشير كان في بعض أسفاره فقالوا لا يبقين في رقبتي بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.